بسم الله الرحمن الرحيم.
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
وأين تلك المرأة؟
قالوا لها أبوك مات وزوجك مات ومات ولدك. فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو حي. فنظرت إليه وقالت كل المصائب بعدك جلل.
نساء مؤمنات.
انظر إلى هذه المرأة وإلى قوة حجتها وبيانها. لماذا تنكد على زوجها بعد هذا السفر الطويل وقد كان يضرب في الأرض ليأتي بقوته وقوت أولاده؟
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
صالحة.
فالمرأة الصالحة هي التي تتلمس موضع عين الرجل وأنفه، كما قالت المرأة العربية القديمة لابنتها وهي توصيها وهي ذاهبة لعش زوجها، تقول لها لا يقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فغبت شهرا، يعني لا يذهب لسعيد ولا يلتقي بسعيد. فلما سئل عن ذلك قال أغنتني ابنته، كانت حافظة لكتاب الله وكانت فقيها، يعني صار يتعلم منها. تصور مثلا إمام الذهبي لما اطلعت على معجم شيوخه فجعلت أعد أسماء شيخاته من النساء، فبلغنا 100 شيخة و4. والحافظ ابن عساكر إمام الدنيا في وقتها تلقى العلم عن 84 امرأة. ومعروف في التاريخ كريمة بنت حاتم المروزية، وكانت من راويات صحيح البخاري ومن شيخات الخطيب البغدادي، ورواياتها معتمدة، رواياتها صحيح البخاري معتمدة. يعني اللي يفتح فتح الباري ويرى الحافظ ابن حجر يتكلم على الروايات يقول وفي رواية كريمة كذا، اللي هي رواية كريمة المروزية.
وأين تلك المرأة؟
ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لم يعد الشمس أن قلت هذه الشمس فأنستها، كما أنه ليس فخرا للقمر أن تقول هذا القمر. نحن نريد هذا الصراط من النساء، إن المرأة عندما تصير هكذا يخرج ولدها كما تريد، أو يخرج ولدها كما يريد الله ورسوله.
وأين تلك المرأة؟ أين نجدها؟
الحل الأول والأخير، يجب أن ننزع إلى الجذور الأولى. ترى العظمة وترى أناسا لولا أننا نوقن أنهم من البشر لشككنا أنهم بشر.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وأين تلك المرأة؟ إصدار جديد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، تقدمه لكم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع مادة هذا الشريط.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الدرس على جانب عظيم من الأهمية، لأنه لا يتصور أن يكون نصف الأمة تقريبا أو أكثر من نصفها سادر في الجهل والغي والشهوات لا يدري سبيلا له، هذا غير ممكن. أليست الأم الفاشلة التي لا تعلم شيئا عن دينها تخرج لنا رجالا أكثر فشلا في الحياة؟ وقد صدق الذي قال: أنت نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. إذن الحل الأول والأخير يجب أن ننزع إلى الجذور الأولى. ترى العظمة وترى أناسا لولا أننا نوقن أنهم من البشر لشككنا أنهم بشرا، لشككنا أنهم بشر لعظمة دورهم في الحياة وما كانوا يفعلونه. أنا ألقي صورا للمرأة الأولى، نحن نريد هذا الصراط من النساء كتهيئة لباب الدراسة ثم نبدأ الموضوع من أوله. أما في مواقف الصبر وابتلاع الآلام وتجرع المحن بالصبر الجميل الذي قاله يعقوب عليه السلام يوما، قال: فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا يترك حرجا في النفس، يعني لا يصبر رغم أنفه، إنما يصبر لأن قضاء الله خير وأن الله تبارك وتعالى بهذه المحن التي تنزل على رؤوس عباده إما يكفر السيئات وإما يرفع في الدرجات. فهذا المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر الجميل أي الذي لا يترك حرجا، كما قال تعالى: ويسلموا تسليما، إذا ابتليت فسلم. فهنا القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تعرف من الصابر ممن ليس بصابر؟ عندما يفاجأ بالصدمة، إن استرجع واحتسب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وثبت جعشه، فذلك الصابر. أما الذي يلقى إليه المصيبة فيتمرغ في الأرض ولو لبضع ثوان ثم بعد ذلك يسكت، هذا ليس من الصابرين. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن أم سليم رضي الله عنها تزوجت بأبي طلحة الأنصاري، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، لكن بعدما مات زوجها تزوجت بأبي طلحة. وأم سليم هذه هي أم العميصاء التي ورد ذكرها في صحيحي البخاري ومسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الجنة في المنام. تزوج أبو طلحة الأنصاري بأم سليم فولدت له ولدا، وكان أبو طلحة يحبه، ثم مرض الولد وذهب أبو طلحة إلى تجارة، فمات الولد وأبو طلحة في تجارته، فغسلته المرأة أمه أم سليم، وكفنته ودفنته وقالت أهلها لا يخبره أحد إلا أن يكون أنا. جاء الرجل من سفر فاستقبلته، أول ما سأل عن الولد، قالت لقد بات أبا طلحة ما يشتكي من شيء. فحمد الله، قربت له عشاء، ويبدو أنه جاء في وقت متأخر من الليل، لأنه بعدما وقع بها أخبرته فغضب وذهب إلى صلاة الفجر. وهذا يبين لك العلة في أنه لم يصدف رؤية الغلام، أنه نائم. ثم إن الليل تقدم فيكفي خبر المرأة حتى الصباح. وأما ما ورد على لسان بعض الناس أنه طلب رؤية ولده فهذا لا يصح، بل لا أصل له، لأنه غير موجود في أي طريق من طرق هذا الحديث، وهي كثيرة. وتصنعت له كأجمل النساء فوقع بها، ثم قالت له أرأيت يا أبا طلحة لو أخذ قوم من قوم عارية لهم ثم طلبوها ألهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. مات يعني، استردت الودائع. إذن هو أجاب على نفسه وألزم نفسه الحجة، ما يستطيع أن يرجع، لا، يجب أن تعيد ما أخذ. فغضب الرجل وقال تركتني حتى تلطخت بك ثم تخبرينني عن الولد، وخرج مغضبا إلى صلاة الفجر. فغضب أبو طلحة ليس لأن الولد مات، فما كان لأبي طلحة أن يفعل ذلك، إنما دهش. والإنسان إذا دهش وما أعد جوابا لهذه الدهشة قد يتكلم بما يندم عليه، لذلك يطلب من الرجل أنه إذا غضب لا يتكلم. لماذا؟ لأنه في حال دهشته قد يقول قولا يدفع ثمنه طيلة عمره. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الغاضب ألا يتكلم حتى لا يقول قولا فيندم عليه طيلة عمره. دهش أبو طلحة، ما أعد جوابا، وما انتظر وقع المفاجأة أن يكون الولد قد مات. ثم هناك سبب آخر لدهشته، أنه لا تظهر علامات الحزن على أمه، فإنه إذا دخل وجداه حزينة وعلم بموت الولد سيستوعب المسألة. لكن ما تصور والمرأة في أبهى صورها أن الولد قد مات، دهش. ثم قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غادر ليلتكما. فحملت المرأة ثم ولدت عبد الله، ولدت ولدا، فولدت عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه. فقالت أم سليم لابنها أنس بن مالك خذ هذا الولد ولا تجعل أحدا يرضعه، واذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب به أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقضم تمرة ثم وضعها في فم الولد وسماه عبد الله، فجعل الولد يتلمض التمر، يتلمض التمر. والتلمض معناه أن يخرج لسانه فيمسح شفتيه من أثر السكر أو من أثر الحلاوة التي تبقى على الشفة، فيقال أنه تلمض. هل رأيتم ولدا رضيعا يتلمض يخرج لسانه فيأخذ الحلاوة من على شفتيه، حلاوة التمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. فكان أول شيء نزل إلى بطنه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة وإلى قوة حجتها وبيانها، لماذا تنكد على زوجها بعد هذا السفر الطويل وقد كان يضرب في الأرض ليأتي بقوته وقوت أولاده؟ إننا نقول للنساء التي يضقن بأزواجهن لا سيما بغير وجه حق، إن الرجل عندما يخرج من بيته ينتزع قوته وقوت أولاده من آلاف الأيدي، آلاف الأيدي يأخذ من كل يد قرشا حتى يجمع حصيلة اليوم. وكل رجل له مشاكل. أنت عندما تتعامل مع الناس لا تتعامل مع رجل واحد، إنما تتعامل مع عشرات الطباع، مع الكريم ومع اللئيم ومع الفاسق ومع العدل ومع المؤمن ومع الكافر، تتعامل مع كل هؤلاء وتلون نفسك على حسب الشرع مع كل هؤلاء. ثم يأخذ الرجل حصيلة اليوم ويذهب إلى بيته فلا يلقى شكرا من المرأة. أنت أيتها المرأة إنما تتعاملين مع رجل واحد، وأنا أتعامل مع عشرات الرجال وما أضيق بهم وتضيقين بي. لذلك كثر الكفران في النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من فطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. فقالت: نكفر بالله؟ قال: تكفرن الإحسان، ويون الرجل أحسن إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. أكثر أهل النار من النساء بسبب كفران العشير، كفران الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليها. وروى أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أي هذه أداة بعل أنت؟ قالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته وخدمته. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك وناره. تضم هذا الحديث على حديث يكفرن العشير، يظهر لك لماذا هو جنتها ونارها، أنها بسبب كفرانها لزوجها وفضله تتخذ جسرا إلى النار. هذه المرأة الصالحة أم سليم ما اكتفت فقط بأن تفعل هذا، إنما استودعت نفسها حجة تلقيها إلى أبي طلحة، وهي حجة قوية جدا. لذلك ما رد عليها، إنما غضب فقط، ما رد عليها لأنه لا يرد عليها أصلا. ثم انظر إلى أدبها وفقهها، قالت: أنا التي أخبره، لتتولى ذلك وهي صاحبة الجرح. فجاء الرجل سأل: كيف حال الولد؟ قالت: ما عاد يشتكي، لأنه مات فما عاد يشتكي. فظن الرجل أنه صاب وبرأ من مرضه، وهذا الذكاء في استخدام المعاريض. ما عاد يشتكي لأنه مات، لكن ما يخطر على بال أبي طلحة هذا المعنى، وهي لم تكذب وإنما عرضت بالقول، أي قالت قولا يحتمل معنيين، قالت قولا يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. فالمعنى البعيد يريده الشخص المتكلم، ولكنه لا يخطر على بال السامع، لأن السامع يتبادر إليه المعنى القريب. وهذا ما يسميه علماء البيان في البلاغة التورية. أما المرأة التي تستعلي على الألم، وهذا كله إنما يحركه وقود الإيمان بالله. في غزوة أحد صرخ الشيطان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل، فانقسم كثير من المسلمين، وشعر جمهور منهم بالإحباط وأنه قد ضاعت الرسالة وضاع الدين وراحت حلاوة الأيام. فبعضهم ألقى سلاحه، إذ لا فائدة من القتال وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. فمر أنس بن النضر على رجل وضع سلاحه، قال: ما تنتظر؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قم فقاتل على ما مات عليه، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم خرج فقاتل قتال الرجال حتى مات، وشاع الخبر ووصل إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم بعد ذلك قيل أنه لم يقتل بعدما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون. بعد انتهاء الغزوة رجعوا إلى المدينة فقابلوا امرأة قالوا لها أبوك مات وزوجك مات ومات ولدك، فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو حي. قالت أريد أن أراه. فنظرت المرأة وأشير لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقالت كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، تافهة صغيرة، كل المصائب بعدك جلل، مات أبوك، مات زوجك، مات ولدك، ما والولد؟ ولا بكت، إنما سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفت بالخبر أريد أن أراه، استوثقت من رؤيته عليه الصلاة والسلام، ثم قالت كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، ما دمت بخير وعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا مات لك عزيز تذكر أنه مات من هو أعز منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تهون مصيبتك والناس يتأسون ببعضهم، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أي أنها ترى في بكاء الناس تخفيفا لها وأنها ليست وحدها في المصيبة، فإن الرجل إن أيقن أنه وحده في المصيبة زاد بلاؤه. وبهذا تفهم قوله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي أن عذابكم في جهنم لا يخفف عنك أن ترى غيرك يصطرخ فيها، بخلاف الدنيا إن رأيت غيرك يبكي على مصيبة فهذا يخفف عنك، أما النار لا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، لو تصورتم أنكم تتأسون ببعض في النار كما كنتم تتأسون ببعض في الدنيا لا، ليس بأمانيكم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أن هذا لا يخفف شيئا عنكم بدعوى الاشتراك في العذاب. فانظر إلى هذه المرأة، إننا نقطع أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملأ عليها قلبها، وهذا هو الواجب على كل مسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال فلا يا عمر، أي ما بلغ. ثم قال له عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر اكتمل الإيمان عندك. فهذه المرأة التي تنسى أباها وأخاها وزوجها وابنها وزوجها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد هذا الصراط من النساء، لأن المرأة عندما ترضع ولدها كما قال الشاعر في قصيدة له عن أم فقدت زوجها قتله الظالمون، فهي تهدهد ولدها وتقول سأسقيه الجراح مع اللبن، أي عندما أرضعه سأسقيه أن يأخذ بثأر أبيه من هؤلاء الظلمة، فينشأ الولد وفي قلبه مثل هذه الصفة التي أرادتها أمه. إن المرأة عندما تصير هكذا يخرج ولدها كما تريد، أو يخرج ولدها كما يريد الله ورسوله. أما في مجال مراعاة شعور الزوج ففيه ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وفرس. هو طبعا تزوجها بمكة، وما له في الأرض من شيء يملكه إلا ناضح اللي هو الجمل يعني وفرس. وكنت أسوس الفرس، أسوس من السياسة، أسوس الفرس وآتي له بالنوى على ثلثي فرسة يعني من دارها التي تسكن فيها. فبينما أنا أحمل النوى على رأسي ذات يوم إذ مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من الأنصار، وكان يركب على بعيره، فقال له: إخ إخ، اللي هي إيه؟ الصوت يستحث البعير على البروك. وأشار إلي يعني أن أركب البعير. قالت: فتذكرت الزبير وغيرته فأبت. فلما رجعت إلى البيت قصت على الزبير بن العوام هذه القصة وقالت: أراد أن يركبني فتذكرت غيرتك فامتنعت. فقال الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك معه. ثم أرسل إلي أبي بخادم يسوس الفرس فكأنما أعتقني. هذا موقف من عشرات المواقف، لأن الإنسان مواقف، وما يحدث في البيوت عشرات المواقف كل يوم. فهذا موقف من هذه المواقف الكثيرة يبين لك أن الزوجة تحرص جد الحرص على مراعاة شعور زوجها. كان يمكن أن تركب، لا سيما والذي ستركب خلفه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويظهر أنه محرم لجميع نساء الأمة، يستطيع أن يدخل بيت أي رجل في غياب الرجل. ولا يؤخذ من هذا الحكم أن أي فرد يمكن أن يرتدف أخت الزوجة خلفه، لا، أنا أتكلم على هذه الواقعة. فما الذي منعها؟ قالت: فتذكرت غيرة الزبير، وكان رجلا شديد الغيرة. فمراعاة لشعور زوجها آثرت ألا تصدم مشاعره وأن تغتر براحتها، لأن هي كانت شديدة التعب بسبب الفرس. أنت عارف الأفراس العربية كانت شديدة المراض، فهي تسوس الفرس فتنظف له الأكل. لما بتقول إذا قدمت له علف بتنقي منه الطين ونحو ذلك، ثم تذهب على ثلثي فرسة يعني أكثر من كيلومتر بعيدا عن بيتها لأجل أن تأتي بالنوى ثم تدقه ثم تعطيه الفرس. ولم يكن الزبير أو غيره من المسلمين متفرغون لقضاء حاجة البيت، كانوا منشغلون بالجهاد والدعوة، وكان الإسلام ما زال طريا. فكانت النساء يحتملن هذا لسمو الغاية التي من أجلها تركها الزبير فلم يقم عنها بمثل هذه الأعباء. قالت: حتى وما كنت أحسن أخبز، يعني ما كانت تستطيع أن تخبز، وكان لي نساء من الأنصار نسوة صد كنا يخبزن لي. يعني هي بتحكي ظروفها أنها ما كانت تحسن تخبز، وفي نفس الوقت ما كانت تحسن سياسة الفرس، لكنها مضطرة إلى ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياءها تركها. فلما رجعت إلى الزبير قصت عليه الحكاية، فقال لها الزبير لأنه شديد الغيرة: لمشيك، أي مشيك هذا الثلثي فرسة، أشد علي من ركوبك خلفه، لأنها قد تتعرض لبعض المنافقين، أو قد يتعرض بعض المنافقين لها بالأذى، أو بعض الناس قد يلقي كلمة فاحشة فتسمعها. لذلك يعني يستحب ألا تنزل المرأة في الأسواق، لأن المرأة وإن لم تتعامل بفحش ستسمع الفحش، وستسمع الكلام المخجل والمناظر المخجلة. فيجب على الرجل الغيور ألا يعرض زوجته لمثل هذه المواقف. فهذا احترام أسماء بنت أبي بكر لمشاعر الزبير بن العوام، وأنه إن كره شيئا يجب عليها ألا تغشاه. كذلك على المرأة المسلمة إن رأت أن زوجها يكره هذا الشيء لا يجوز لها فعله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان أظلم منها؟ قال: نعم، وإن كان أظلم منها فقد أعذرت بحجتها وأفلح وجهها، فإن قبل وإلا أعذرت. يعني قد يكون الرجل متعسفا في بعض هذه المسائل، فيجب على الزوجة أن تصبر لأنها قدمت عذرها وأفلح وجهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك أن ترد الظلم بظلم مثله. هذا لا يمكن. رجل ظلمك، إياك أن تظلمه. افترى عليك فلا تفتري عليه، لأن الله تبارك وتعالى الذي حرم الافتراء عليه حرمه عليك أيضا. فإما أن ترد هذا الظلم بحق أو تصبر حتى يكشفه الله، لكن ما يجوز لك أن تجاريه في نفس الفعل. فإن كان الرجل قد ظلم المرأة لا يجوز لها أن تظلمه. لماذا؟ حتى تعذر إلى الله عز وجل فيفلح وجهها. فالمرأة الصالحة هي التي تتلمس موضع عين الرجل وأنفه، كما قالت المرأة العربية القديمة لابنتها وهي توصيها وهي ذاهبة لعش زوجها، تقول لها: لا يقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أصي بريح. لأن وقوع عين الرجل على قبيح ينغص عليه. فأي إنسان عبارة عن كتلة من المشاعر. أنا أعرف بيت المرأة صابرة جدا فيه، والرجل سريع الاندفاع، يغضب ويرجع. فمثلا يرى شيئا، والمرأة معذورة عندها أولاد، وانشغالها بالأولاد لا سيما كلهم صغار، ألهاها مثلا أن تنظف حجرة الجلوس. وقد جاء بأضياف، فرأى الحجرة لم تعجبه، فدخل إليها والأضياف في البيت لكن هي في الداخل. دخل إليها ونهرها نهرا شديدا ورفتها، والمرأة ما تتكلم، وانهال عليها ودخل مغضبا. وبعدما قضى الضيوف جلستهم كانت نفسه هدأت، فيرجع إليها فيعتذر ويقبل رأسها ويقول: ظلمت. تصور لو أن المرأة ردت عليه، ما الذي يمكن أن يحدث؟ مضاعفات أكثر من هذا. أيمكن المرأة تستميل قلب زوجها بمثل الإحسان؟ وفي المثل القائل، وبعض الناس ينسبونه حديثا ولا يصح: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فبالإحسان تستطيع أن تنال مودة عدوك. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ ادفع بالتي هي أحسن. هذه الآية موجهة لمن؟ لرجل ظلم. فتدفع بالتي هي أحسن، أي لا يجوز لك أن تفتري أو أن تظلم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب الدفع بالإحسان، تحول من عدو بغيض إلى ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وانظر، ولي وحميم أيضا، الموالاة بل شدة الموالاة بعدما وصفه الله عز وجل بأنه عدو. كلمة عدو يعني ليس هناك أي مودة في قلبه، كما قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، اللي هو فرعون. فهذا العدو ينقلب إلى ولي حميم. فهذه المرأة أفلحت جد الإفلاح، وبيتها الآن من أفضل البيوت راحة. ولعل الله تبارك وتعالى بحسن إقبالها على الله عز وجل، وهذا متصور في برها لزوجها، أصلح لها زوجها فصار من أفضل الناس لها. حرص على المشاعر هذا مهم جدا، كما أنها تحرص على مشاعرك فأنت يجب أيضا أن تحرص على مشاعرها. وهذا الحقيقة نفتقده في البيوتات المسلمة، في البيوتات المسلمة. وتنظر أيضا إلى المرأة المقاتلة، لما هجم الكفار في غزوة أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصلوا إلى ما الله مانعهم منه، أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقتلوه، وفعلا كسروا رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته وترس عليه أبو دجانة حتى وقع في ظهره أكثر من 100 سهم وهو لا يني ببدنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلت امرأة عنه كأعظم ما يقاتل الرجال حتى أن سيفها كسر من كثرة الضرب وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة اقتضت الضرورة أن تكون في هذا الموقف فكانت وسدت من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع المسلم كله في كل الأرض، عدم وجود مسلمات فقيهات عالمات. هذا أثر على نساء المسلمين تأثيرا سلبيا منكرا. المرأة عندما تكون عالمة تقية فقيهة تقوم بدورها للمرأة أفضل من الرجل. لقد رأينا النساء العالمات يشرف أفضل من كثير من علماء المسلمين الآن بعضهن، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، لم يعد الشمس أن قلت هذه الشمس فأنتها، كما أنه ليس فخرا للقمر أن تقول هذا القمر مذكر، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. من القصص المشهورة أن أحد المسلمين كان يحضر مجلس سعيد بن المسيب، وسعيد ريحانة التابعين، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة في المسجد النبوي، 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام الأولى، وكان له بنت، فطلب عبد الملك ابن مروان وكان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في مسلم الأرض جميعا، طلب ابنة سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك الذي ولي الخلافة بعد أبيه، فأبى سعيد أن يزوجه. قال راوي القصة ما أظن أبو وداعة أو نحو ذلك، قال فافتقدني سعيد أياما، قال فذهبت بعد 3 أيام إلى المسجد فقال لي ما خلفت، قلت ماتت امرأتي، قال فهل آذنتنا فندفنها معك، ثم قال له هل تزوجت، قال يرحمك الله ومن يزوجني وأنا رجل فقير لا أملك إلا 2 أو 3. قال فسكت ثم قال تقبل أن أزوجك، قال نعم، قال ب2 أو 3، قال نعم، فزوجه ابنته، يعني عقد معه العقد الشرعي والإجابة القبول على 2 أو 3. قال فذهبت أستدين 2 أو 3، إذن هو ما كانش عنده ولا درهم، فذهبت أستدين 2 أو 3 وكنت صائما، يبدو أنه كان في رمضان إن لم تكن ذاكرا. المهم قال فبعدما أذن للمغرب دق بيتي، فقلت من؟ قال سعيد، قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأن سعيد بن المسيب ما ترك تكبيرة الإحرام 40 سنة، فما الذي يجعله يجيء في هذه الساعة؟ قال فخطر ببالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد ابن المسيب. قال ففتحت الباب فوجدته، ما رأى ابنته لأن ابنته كانت في طوله وكانت تقف وراءه، فقال خذ هذه زوجتك فإنني كرهت أن تبيت عزبا، ثم أغلق الباب هو بنفسه وانصرف إلى المسجد. قال فصعدت الدار فأخبرت من بالدار، أخبر أمه وأهله، فقالت أمه وجهي من وجهك حرام، لا تقربنها إلا بعد 3 أيام، فأخذتها فأصلحتها وجملتها، قال فدخلت بها فكانت أجمل الناس، فغبت شهرا، يعني لا يذهب لسعيد ولا يلتقي بسعيد. فلما سئل عن ذلك قال أغنتني ابنته، كانت حافظة لكتاب الله وكانت فقيها، يعني صار يتعلم منها. فهذه المرأة معدودة في علماء التابعين بنت سعيد ابن المسيب. تصور عندما تكون المرأة عالمة، على الأقل العلم الذي به تنجو أن تكون متعلمة على سبيل النجاة، وهذا مطالب به جميع نساء المسلمين. كل النساء المسلمات مطالبنا بالعلم الذي هو على سبيل النجاة، فرض العين الذي تعذب إن تركته، لكننا نأمل ونطمع في أكثر من هذا. إن التاريخ يحفظ لنا عشرات المئات من العالمات المسلمات. تصور مثلا إمام الذهبي، الذهبي دميت سنة 748، يعني في القرن الثامن الهجري. لما اطلعت على معجم شيوخه، معجم يعني له كتاب ذكر فيه كل شيخ تلقى عليه العلم، فجعلت أعد أسماء شيخاته من النساء، فبلغنا 100 شيخة و4. والحافظ ابن عساكر إمام الدنيا في وقتها تلقى العلم عن 84 امرأة. ومعروف في التاريخ كريمة بنت حاتم المروزية، وكانت من راويات صحيح البخاري ومن شيخات الخطيب البغدادي، ورواياتها معتمدة، روايات صحيح البخاري معتمدة. يعني اللي يفتح فتح الباري ويرى الحافظ ابن حجر يتكلم على الروايات يقول وفي رواية كريمة كذا، اللي هي رواية كريمة المروزية. وعندنا بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية التي تلقت العلم على ابن أبي شريح عن شيوخه، ولها جزء مشهور في التاريخ أو في الحديث اسمه جزء بيبة بنت عبد الصمد. نعم. وعندنا كذلك كثير من النسوة الفاضلات اللواتي كن يفتين إمامتهن في ذلك عائشة رضي الله عنها، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها الفرائض والعلم، وكانت قد أتقنت 3 علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ثم انظر إلى هذه الرواية وهي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأنصار، يعني من الرجال، يسمعن الذكر فينقلبن به يقرؤونه على نسائهم في البيوت. اليوم ترى كثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين، وهي كثرة كاثرة لأن القلة المستثناة لا تكاد تكون شيئا مذكورة بالنسبة للكثرة المفرطة، لا يعلمون نساءهم شيئا البتة إطلاقا، بل المرأة محبوسة في البيت ما تعلم شيئا. ثم إنه يشكو أنها ناشد. ناشد يا أخي بسبب الجهل الذي أنت مسؤول عنه. أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف تقي نفسك وأهلك إلا بالعلم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، فالمرأة مسؤولة منك، حتى إن قصرت فعليك كفل من الوزر. يعني ما يكفي أن تحاسب على أوزارك فقط، بل تحاسب أيضا على أوزار المرأة التي كنت أنت سببا فيها. في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الغسل من الاحتلام، فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قالت عائشة لها: فضحت النساء، في بعض الروايات أنها أم سليم اللي هي امرأة أبي طلحة، أنها قالت لها: فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينه، فبما يشبهها ولدها؟ فلما خرجت لمنها، فقالت لهن: لا والله ما أدع، أي ما أدع السؤال حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام. المسلمون الآن يتصرفون في القضايا بغير أن يعرفوا إذن الشرع، يعني يهجم على القضايا حتى التي ليس عنده علم بها، يهجم عليها ويفعلها دون أن يسأل نفسه سؤالا: ترى ما حكم الشرع في المسألة؟ فبلغ الشرع يعني هذا الهوان، إن هو ينحى ولا يستعمر أو لا يحكم حياتك وتفعل أنت معظم أشيائك بغير أن ترجع إلى الشرع فيها، هذه مصيبة كبيرة. وإنما أضع تجربة هذه الشخصية نصيحة، ما فعلت هذا الأمر إلا قدوة ومعول أضرب به في هذا الصنم أيضا، ما لي ما أقرب شخص في هذه المسألة. الزوجات كانوا يقولون إن فلان مثلا لماذا لم يعدد وهو قادر على أن يعدد، وجعلوا هذا آخر سبب يمكن أن يسمح للرجل أنه يتزوج إذا فعل فلان مثلا. عندي تراكمت أكثر من 23 حالة، كل الزوجات على استعداد يسمحن لأزواجهن بالتعدد إذا أنا عددت، وهي المسألة وصلت هكذا بقى سنتين وأنا أخذ قراري أقدم رجلا وأخر أخرى، حتى شرح الله عز وجل صدري إلى فعل هذا الأمر ففتحت أهلي. وأنا أريد أن أنا أذكر أيضا وأقول بعض الإخوة أو بعض المسلمين مبتوت الصلة بتعليم أهله دين الله عز وجل، لا يعلمهم ولا يزكيهم ولا يعني يرفع مستواهم الإيماني إطلاقا، وإذا أراد شيئا عايز أخذ لي ذراع. لا، بحمد الله عز وجل منذ عقل أنه لا يجوز مخالفة الله عز وجل في أوامره ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في أوامره، وأنا أحاول جاهدا أن أكون في حيز العبودية. لما تزوج اتفقت مع أهلي أن احنا نجعل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتفقت أن هذه الآية هي عنوان البيت، ولا يحفظ علي عند أهلي أي مخالفة بحمد الله على مدار 10 سنوات لهذه الآية، وكنت حريص جدا ألا أخالف. وكثيرا ما كنت أقول كلمة سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. النص مقدم في كل شيء. فلذلك ثمرت 10 سنوات تعليم ورفع لمستواها الإيماني. نقول هذا الكلام حتى يتفطن بعض إخواننا للتقصير الذي وقعوا فيه في البيوت، ما لهم أي علاقة، لا يعلمون المرأة ولا يزكونها، وبعدين يريد مثلا أن يفعل أمر كهذا. الأمر شديد جدا على النساء، شديد على النساء للغاية مهما بلغت درجاته الإيمانية، أمر شديد. لكن الإيمان يعني له مفعول السحر. لما رجل يتكلم من موقع الإيمان، امرأة تتكلم من موقع الإيمان، امرأة تتكلم من موقع أنها امرأة، تجد البون شاسعا جدا بينهما، حتى أن بعض النساء مثلا ممكن يتصلوا له مجنونة. هذا جنون، المرأة اللي تدخل امرأة أخرى عليها دي مجنونة رسم. ليه؟ هذه تكلمها من منطق أنها امرأة، والأخرى تكلمها من منطق أنها مؤمنة. لذلك هناك فرق شاسع جدا. فلما عزمت على هذا الأمر واستخرت وشرح الله عز وجل صدري، استخرت 6 أشهر أو تزيد حتى شرح الله عز وجل صدري لهذا الأمر، ورأيت علامات تيسير حقيقية، فتحت أهلي قلت والله الوضع كذا وكذا وكذا، وأنا بغيتي من الأمر كذا وكذا، وهي ما عاهدت علي كذب قط. فقالت إني أستخير، وقالت أستخير وذكرتني بما فعلته زينب بنت جحش رضي الله عنها لما راح لما ذهب إليها أحد الصحابة يذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها زوجة له. فالسيدة زينب تقول: حتى أؤامر ربي. بقى في حد يستخير على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدخل هنا عايز يتجوز تقول له استنى لما استخير؟ مثله يستخار عليه؟ ومع ذلك قالت حتى أؤامر ربي، وقامت في مسجدها وصلت. هي دي تصرف المرأة المؤمنة. لذلك إذا أي امرأة مؤمنة أراد زوجها أن يتزوج عليها، ما تروحش بقى تجيب أهلها وتلطم وتشوق الهدوء. لا، المفروض تقوم تستخير، تصلي وتدعو الله عز وجل أن هذا الأمر إذا كان خيرا لها في دينها قبل دنياها أن ربنا يستر الحال لهذا الرجل، إذا كان هذا الأمر شر لها في دينها وفي دنياها أن ربنا يصرف هذا الأمر عن زوجها. وتصرف تصرف المرأة المؤمنة، مش تصرف المرأة اللي هي مجردة من الإيمان. فبعد ما حصل استخارة قالت أنا استرحت، وأكبرتها جدا لأنها ما كذبت حتى في الاستخارة، كان ممكن تقول أنا قلبي مقبوط وإيش عرفت، لكن قالت أنا استرحت. وهو الإيمان يعمل السحر أكثر من السحر يا جماعة. لكن أنت يجب أن تتعاهد امرأتك من أول دقيقة، تتعاهد امرأتك، وإياك أن تخالف، تأمر وتخالف يبقى تفقد القدوة تماما، يبقى لا قيمة لك عند المرأة. فقلت استخيري مرة أخرى، استخارت بحمد الله وقالت استرحت، قلت خلاص انطلقي بشأنك وانتقي، أنا ما انتقيت. قلت على أي حال أنا لا مطلب لي على الإطلاق في لا عايز جمال ولا عايز مال ولا عايز أي شيء يذكر في المرأة، أنت تختاري لي من تشائين بشرط الدين، تكون امرأة دينة وامرأة خيرة، فاختارت امرأة دينة خيرة مثلها بفضل الله تبارك وتعالى. أنا ما انتقيت، ما انتقيت، هي انتقت وهي خطبت وهي اختارت وأنا عقد، هذا الذي أنا فعلت، لماذا كله مجهودها وهذا كله فعلها. ثاني يوم البناء بدأ بقى وفود النساء يأتينا إلى البيت، عايزين بقى يشوفوا إيه، كل واحدة ماسكة للثانية عصاية الغلية واخبارك، أو إنها تبصلها كده أو تقول لها حاجة ولا بتاع عشان يطلعوا إيه يعزفوا على واخبارك. فكنا بحمد الله فاصلينات إلى مثل هذا، فبالغنا في المعامله بالمعروف والكلام ده، هو والله مش لا والله لازم اعمل لها الشاي، لا هو انت مستريحه الكلام ده، واخد بالك ليه يا اخوانا؟ لانه الراس يشين او يزين، الراس يشين او يزين. ولا شك ان تفضل الله تبارك وتعالى على اخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من اكبر عوامل فشو هذه الظاهره في المسلمين.
لان يا جماعه، وانا اريد ان انا اؤكد على هذه الجمله القادمه، الرجل العاقل الزواج الثاني داخل في المصلحه والمفسده، مش هيسمع ده الجوز وخلاص. يعني الرجل العاقل لا يهدم بيته المستقل لاجل بيت لا يضمن استقراره. الرجل مستريح مع امراته وعنده الحمد لله اولاد وعنده بنات ومبسوط زي ما العام بيقول، اراد ان يعدد ناس لا تهدم البيت. لان انت النهاردة لما امرأة تطلق صارت حالة من ضمن الحالات، ايه اللي انت عملته؟ ما الذي فعلته انت؟ بالاضافة لان المرأة القادمة انت ما تضمن هل هي مستقر معك ام لا، لان تعدد الزوجات دائر ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وما بين الاباحة، هذا في الامر. وقد تعدد الزوجات يدخل في التحريم ويدخل في الكراهة ايضا، يعني الاحكام الشرعية الخمسة بتكتنف هذا الحكم. طبعا حال الرجل نفسه هو اللي بيخلي المسألة إما واجبة وإما مستحبة، لكن إحنا بنتكلم في دائرة الأمر، في دائرة من الوجوب إلى الإباحة. الإخوة الذين لم يتزوجوا حتى الآن عندما يعني يبني يبتدي بهذه الخطوة لابد أن يتعاهد مستوى جدته الإيماني، أي طلب بعد كده سواء كان تعدد أو غيره المرأة ستسلم ليه، لأنها تعلمت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ويأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. فرق شاسع جدا بين الحالتين، الأول هو مؤمن فجاله أمر لا يدخل تحت عقله ولا يدخل تحت تصوره، حينئذ يقول سمعنا وطعنا، ليه؟ لأن آمن أولا. إنما الإنسان الذي يؤخر الإيمان وبعدين يقرأ القرآن صادفته آية في كتاب الله عز وجل لم يتصورها يكفر بها، ليه؟ الإيمان غير سابق. لذلك إذا أردت أنك أنت تكسب حياتك دنياك وأسعد البيوت بيوت المؤمنين، بيوت خالية من المشاكل تماما إلا المشاكل الطبيعية، أسعد البيوت بيوت المؤمنين، تيجي الأول في رفع المستوى الإيماني. أي حكم حتى لو الزوجة رفضته كانت ترفضه بقلبها ستسلم، لأنه من حكم الله تبارك وتعالى. لكن أردت أن أضع تجربتي، تجربتي في هذا الأمر طولها 10 سنوات، لذلك هذا الأمر ما أخذ أكثر من أسبوع فقط وانتهى بلا مشاكل. يعني هم متصورين أن المسألة جاية لإذناع والزوجة بقى قاعدة تعيط ليل نهار، أبدا، الحمد لله بيوتنا مستقرة وليس فيها ما يتصوره النساء، ليه؟ لأنها بنيناها على الإيمان وعلى التسليم. أنت تنظر في الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان وعضده بالإقسام به تبارك وتعالى، أن أي رجل لا يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي حكومة أو خصومة أن هذا الرجل ليس بمؤمن. وليس هذا فقط، بل لابد أن ينتفي الحرج من الصدر، وليس هذا فقط بل لابد أن يرضى. لما تجعل هذا الأمر هو الفاتحة هو عنوان بيتك تمضي من الدنيا بسلام. وأنا أعلم يقينا أن الذي ضاعت عليه دنياه راحت عليه آخرته، رجل دائما في كرب، قل لي كيف يصلي، كيف يستجمع قلبه، ما يستطيع. لذلك قال أبو سليمان الداراني، الزوجة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغك للآخرة. كل إنسان في نكد مستمر ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل. لذلك قوام آخرتك صلاح دنياك، وصلاح دنياك بزوجتك الصالحة.
الذين يشكون من نسائهم. ما أتاني رجل يشكو من المرأة إلا بعد أن وجدته ضربها ضربا شديدا. أسأله هل وعظتها؟ لا. هل هجرتها؟ لا. فكيف إذن تنجح مساعيك؟ إن هذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل ليس عبثا. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. توعظ المرأة أولا، لأن هناك من النساء من تأتي بالوعظ لرقة قلبها وقوة دينها، إن أمرها بشيء امتثلت، أي بشيء من المعروف، لأنها تعلم أن طاعتها لزوجها طاعة لله عز وجل. فإن استعصت عليه المرأة فليهجرها. يؤسفني أن أقول أن أغلب الرجال لا يهجرون النساء في المضاجع، ولو جاء رجل وقلت هجرت المرأة يقول نعم، تجد أنه هجرها ليلة أو ليلتين أو ثلاثة. الهجر إنما يقول حتى ترجع المرأة عن مشوزها، فإذا فشل في الهجر ضرب، وهذا خطأ. ما يؤدب المرأة أكثر من الهجر والإعراض عنها، هذا أمر عليها من الضرب. اهجروهن في المضاجع، وهذا أمر، أن تكون إلى جوارها وأنت معرض عنها، لا أن تترك لها الغرفة. ولذلك لم يكن سياق الآية واهجروهن من المضاجع، بل واهجروهن في المضاجع نفسها، فهذا أقوم لإرغام أنفها. فإن استعصت المرأة حينئذ نضرب، والضرب ليس لك، إنما الضرب حدده الشارع. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح. وفسر هذا الضرب بألا تكسر عظما أو تشج رأسا. ألا تذكر في حديث أم زرع هذه المرأة التي ذكرت زوجها بكل سوء، فكانت تقول في زوجها شجك أو فلك أو جمع كل لك، لو حب يضرب إما يفتح رأسها وإما يكسر عظمها، أو يفتح رأسها ويكسر عظمها معا. شجك من الشجاج والرأس، أو فلك يعني يكسر عضوا، أو جمع كل لك. فالإسلام يمنع مثل هذا النوع من الضرب، إنما ضرب خفيف. ألا ترى إلى امرأة أيوب عليه السلام لما صبرت عليه، وهذا مثال للزوجة الصابرة، لكنه أقسم أن يضربها 100 ضربة بعد هذه الصاعة وهذا العناء، أن تجلد 100 جلدة لشيء يسير لعله مغمور في بحر إحسانها وفضلها وجودها. فقال الله له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الضغث عبارة عن 100 عود طري، 100 عود طري، فيأخذ 100 عود فيضربها ضربة واحدة خفيفة بال100 عود فكأنه ضربها 100 ضربة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا يبين أن الحنث في القسم عظيم، يعني حتى أن الله تبارك وتعالى رخص له في ذلك حتى لا يحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فانظر ضرب غير مبرح، لأن المرأة الصالحة التقية ما تستحق إلا الإحسان. فإن جهل عليها زوجها يوما فإنه يرجع من قريب، لأن كما يقولون إن كانت قدمت ورقة ملوثة فقدمت 100 الورقات البيضاء قبل ذلك، وهي الأيادي. هذه الآداب وهذه الأحكام لا يمكن أن يستقيم البيت المسلم إلا إن سعى المسلم مع امرأته في إقامة هذه المملكة على هذه الآداب والأحكام. الآداب الشرعية معرفة كل ذي حق لحقه، ثم الأحكام الشرعية التي ينبني عليها البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه نافعا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر صنفي النساء أمام هذه القوامة، ذكر صنفي النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هو الصنف الأول. واللاتي تخافون نشوزهن، الصنف الثاني، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فانظر بعدما ذكر القوامة قال: فالصالحات، أي اللواتي لا يهجرن قوامة الرجل ويطيعن ويطعن أزواجهن، ووصفهن بذلك، وفطر وصفهن بالفاء العاطفة التي تفيد الترتيب مع سرعة المبادرة. فالصالحات، أن يمتثلن مباشرة إذا أمر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعة. فالصالحات قانتات، أي طائعات لربهن. والمرأة التي تعصي ربها سهل عليها أن تعصي زوجها، كيف تطيع زوجها وقد نشزت على ربها؟ لذلك ذكر أول صفة فيها تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل: من خير النساء يا رسول الله؟ قال: التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب، أي لغيبة أزواجهن، إذا غاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه، حافظات للغيب، إذا نظرت إليها سرتك. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه، إنما المقصود به جمال الروح. فيه نساء يعشقن النكد، بجهم بجهم، لا يرى الرجل منهن إلا تبشيرة الوجه، تبشيرة الوجه الدائمة التي تنبي عن عدم الرضا. إذا نظرت إليها صرت دائمة البشر والابتسام، أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحاذتها، وتظل قلقة إلى أن تعود. فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت، هو ده معنى إذا نظرت إليها سرت، وإذا أقسمت عليها لا تحنثك في يمينك أبدا مهما كان الذي حلفت عليه شاقا عليها. هي دي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: الودود كثيرة الود دائمة البشر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن المرأة التي ينبغي أن تقتنى، من هي؟ قال: وامرأة تعين زوجها على أمر الآخرة، تعين زوجها على أمر الآخرة. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يبحث الرجل عنها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم، المرأة التي ترهق زوجها وتتعبه وتضطره أن يعمل وردية واثنين وثلاث ليقضي حاجتها وحاجات الأولاد، عدوة لزوجها، عدوة، ضيعت عمر زوجها في طلب المال. ويمتحن الرجل أشد الامتحان ويذل أعظم الذل ويصيبه الكمد، إنه بعد هذا المجهود الهائل لا تشكر المرأة ولا ترى أن الرجل فعل لها شيئا، ودائما متذمرة شاكية. يموت الرجل من الشمل أمام هذا الصنف من النساء، ضيعت عمره في طلب المال ثم هي لا تذكر. ليس معنى العداوة أنها تمسك سلاح وتحارب، العداوة أن تصدك عن الذكر، أن تصدك عن العبادة، أن تصدك عن طلب الآخرة. هذه معنى العداوة الحقيقية لهذه العداوة. إن من أزواجكم وأولادكم فقدم الزوجة على الولد. عارف ليه؟ تعرف ليه؟ لأن الزوجة التي يكون هذا شأنها ترضع أولادها هذه الخصلة الذميمة دائمة التشتت، والولد كثير الحنين لدموع أمه. الرجل بيطلع شغال مثل الطاحونة وهي قاعدة طول النهار والليل تبكي للولد تقول له لن أرى معه يوما راح، شايفة معه الذل، ولولاك لطلبت الصلاة، أنا عايش عشانك أنت. والولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة، أنا عايش عشانك أنت. والولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة، الذرية منها تكون في الكفران مثلها تماما، هي الأصل والولد الفرع. فيبقى أول شيء يحرص المرء عليه في المرأة أن تكون ذات دين، وهذه الخصلة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربك لك. فرعاية الزوج هو من معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولود. وخصلة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الودود كثير الود، ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود العؤود. وهذه خصلة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا، والغمض هو النوم أي لا أنام، ولا يجيئني منام إلا أن ترضى. هي دي خير نسائنا من أهل الجنة. ونفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحبها زوجها في الدنيا كانت زوجته في الآخرة. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، العؤود أي التي يعود نفعها إلى زوجها. إذا كانت غنية أنفقت على زوجها وعلى عيالها، العؤود غنية تنفق على زوجها. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العؤود المرأة المدبرة التي لا تتلف معاش زوجها، لأنها إذا أتلفت المعاش استبدله الزوج بمعاش آخر بمال جديد، فهي إذا وفرت له كأنما أعطته مالا، لأنها إذا أهدرت معاشه ألزمته بالنفقة، فإذا وفرت معاشه كأنما أعطته مالا. وهو لا العؤود فرع على الودود، فهذه الصفة من أجمل الصفات. طب المرأة تتودد إلى زوجها لأنها تبتغي رضا ربها برضاه، حتى أن الزوج قد يظلمها وقد يضربها وقد يهينها فتذهب إليه، وهو المخطئ وهو الغلطان، تذهب إليه فتأخذ بيده وترضيه وتقول له لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني تتودد وهي المظلومة. فهذا الود له طعم ومذاق وجمال. الود ممن يستغني عنه له جمال وله رونق وله بهاء، إنما الود ممن يحتاج إلى رفقه ليس له طعم.